أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى: ألم نشرح لك صدرك، يعني أما شرحنا لك صدرك، أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا، كقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا سمحا سهلا، لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. وقيل المراد بقوله: ألم نشرح لك صدرك، شرح صدره ليلة الإسراء، كما تقدم من رواية مالك بن الصعصعة، وقد أورده الترمذي هاهنا. وهذا وإن كان واقعا لكن لا منافات، فإن من جملة شرح صدره الذي فعل بصدره ليلة الإسراء، وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضا، والله أعلم. قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبي بن كعب قال حدثني أبي محمد بن معاذ عن معاذ عن محمد عن أبي عن أبي بن محمد عن أبي بن كعب أن أبا هريرة كان جريئا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره، فقال: يا رسول الله، ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقال: لقد سألت يا أبا هريرة، إني لفي صحراء ابن 10 سنين وأشهر، وإذا بكلام فوق رأسي، وإذا رجل يقول لرجل: أهو هو؟ قال: نعم. فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط، وأرواح لم أجدها من خلق قط، وثياب لم أرها على خلق قط، فأقبل إلي يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد لأحدهما مسا، فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه، فأضجعاني بلا قصر ولا هصر. فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره، فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع، فقال له: أخرج الغل والحسد. فأخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها، فقال له: أدخل الرأفة والرحمة. فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة، ثم هز إبهام رجلي اليمنى، فقال: أغدو واسلم. فرجعت بها أعدو، رقة على الصغير ورحمة للكبير.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. هذه السورة هي سورة الشرح، وسميت بالشرح لأن الله تعالى ذكر فيها شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى سورة الانشراح، وقد سماها البخاري سورة ألم نشرح، سماها بأولها، وهي سورة مكية بالاتفاق، وقد نزلت بعد الضحى، حتى عدها بعض أهل العلم من سورة الضحى، والذي عليه الأئمة وأهل العلم أن سورة الشرح سورة مستقلة عن سورة الضحى، ليست منها. وقد ذكر الله تعالى في هذه السورة ما من به على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فموضوع السورة ذكر منن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه المنن وإن كانت له صلى الله عليه وسلم إلا أنها تطال أمته وينتفع بها الناس، فشرح الصدر ألف الله تعالى به الناس على شخصه صلى الله عليه وسلم، وجمع القلوب عليه كما قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكذلك هذه السورة الكريمة صلة السورة السابقة التي تضمنت ذكر مقام النبي صلى الله عليه وسلم وما من الله تعالى به عليه من النعم. فهذه السورة ذكرت شيئا من النعم التي أنعم الله تعالى بها على رسوله. ففي السورة السابقة ذكر الله ما أنعم عليه: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. وفي هذه السورة ذكر ما من به عليه بعد هدايته من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر ورفع الذكر، وكل هذه منن ومنح من الله لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي لأمته تبعا. يقول الله تعالى في هذه الآية في هذه السورة الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه آية في أول كل سورة كما تقدم، إلا سورة براءة. ثم قال في بداية آيات السورة: ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح، الاستفهام هنا للتقرير، والتقرير هنا معناه أي قد شرحنا لك صدرك. فيمتن الله تعالى على رسوله بهذه المنة التي هي شرح الصدر. والشرح في أصل اللغة تجزئة اللحم، ومنه سمي التشريح تشريحا، ومنه سمي اللحم شرائح إذا قطع، فأصله تجزئة اللحم، لكنه يطلق على المعنى فيراد به الفسحة والاتساع. ولهذا فسر جماعة من أهل العلم قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، أي ألم نفسحه ونوسعه. وهذا الشرح الذي امتن الله تعالى به على رسوله هنا هو الشرح المعنوي الذي أدركته الأمة وأبصرته بما كان عليه من طيب السجايا وكريم الأخلاق وحسن المعشر، حتى قال فيه رب العالمين: وإنك لعلى خلق عظيم. وقيل بل الشرح هنا هو شرح حسي، وهو ما جرى من شق صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشق الصدر وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، فوقع في صغره وهو ابن 3 سنين أو 4 سنين عندما كان في بني سعد عند مرضعته حليمة السعدية، وهو ما أشار إليه بعض المفسرين، وجاء في الصحيح خبره وبيانه وتفصيله، وبيانه على وجه التفصيل جاء في السير. وقد جرى في هذا الشرح، وهو شق الصدر الأول، شق صدره وإخراج قلبه صلى الله عليه وسلم، وتطيبه وتطهيره وملؤه حكمة وعلما. ثم جرى هذا ثانيا عندما أسري به صلى الله عليه وسلم تهيئة لما سيلقى من المعارف والعلوم. وهذا سر الشرح الثاني، وكونه وقع قبل الإسراء، وكونه وقع قبل المعراج لعظيم ما سيلقى وعظيم ما سيرى مما لا تطيقه في العادة قلوب الناس. ولهذا زكاه ربه في ثباته ورباطة جأشه في معراجه، قال: ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر وما طغى على عظيم ما رأى صلى الله عليه وسلم، فقد رأى من آيات ربه الكبرى، لكنه مع ذلك لم يطش فؤاده ولم يضطرب قلبه ولم يزغ بصره، مع أن البصر يعني في حالات التأثر والاضطراب والخوف أو التغير يبدو ذلك في البصر حركة في أقل ما يكون من التأثر، ومع ذلك ما زاغ البصر ما تعدى ما مال، وما طغى أي ما تعدى، فهو لم يمل ولم يتعدى ما أذن له أن ينظر إليه وأن يشاهده صلى الله عليه وسلم. والآية تحتمل المعنيين، تحتمل أن الشرح شرح معنوي وهذا هو الأصل، وشرح الشرح الحسي وهو الشق، وهذا جاءت به الأخبار في السنة في الصحيحين وفي غيرهما إجمالا، وجاء تفصيله في السنن والسير. وكلا الشرحين، الشرح الحسي الذي هو الشق والشرح المعنوي، كان لأجله صلى الله عليه وسلم. قال ألم نشرح لك، لك اللام هنا تدل على التعليل أي لأجلك، فهي بيان لماذا جرى شرح الصدر. الشرح هذا كان له صلى الله عليه وسلم، فهو من امتن الله به عليه، وهو ممن ذاق نفعه وأدرك مصالحه ومحاسنه. ألم نشرح لك صدرك، يقول المفسر أما شرحنا لك صدرك أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا، وذلك بطيب أخلاقه وسعة صبره وعظيم حلمه وكبير أناته وعظيم شفقته وواسع إحسانه إلى الناس، فقد كان فسيحا رحيما رحيبا واسع الصدر عظيم الإحسان على أن إلى الناس عظيم الصبر عليهم. والشرح يقابله الضيق، والشرح الذي شرحه له صلى الله شرحه الله له لا يعني أنه لم يعتريه شيء من الضيق، فقد كان يعتريه شيء من الضيق، كما قال الله تعالى وإنا لنعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وهذا إما أن يكون قبل ما من الله عليه به من شرح الصدر الذي أزال عنه المتاعب، وإما أن يكون ذلك على وجه عارض لا يؤثر عليه. فالشرح ضد الضيق، وقد أخبر الله تعالى بهذا الشرح وجعله مضافا إلى الصدر لأنه موطن القلب، فالصدور موطن القلوب، فيطلق الصدر ويراد القلب لأنه محل البهجة والسرور والسعادة والطمأنينة. قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فالقلوب هي المقصودة بالصدور، ولكن قد يطلق الصدر لأنه محل القلب أو لأن المجال الذي يحصل به التأثر أوسع من القلب، والقلب هو لبه وأساسه، وإن كان ما حوله يجري فيه نوع تأثر ويؤثر في حصول الضيق والانشراح. فالضيق والانشراح يضاف إلى الصدر كما قال تعالى ألم نشرح لك صدرك، وكما قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقوله، وقد قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فالشرح والضيق هما مما يضاف إلى الصدر لا إلى القلب، لكن شرح الصدر وضيقه ينعكس على القلب بهجة وسرورا طمأنينة وسكونا، وينعكس عليها ضيقا وضجرا واضطرابا وحيرة وريبة وشكا وظلمة، كل ذلك أثره يكون في القلب. إذن قوله ألم نشرح لك صدرك أي تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنة التي من الله تعالى بها عليه من شرح صدره، شرح الله صدورنا باتباعه والسير على طريقه. يقول رحمه الله فمن يريد له، يقول فوكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحا وسمحا سهلا لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. والحقيقة أن ثمرة شرح الصدر هو يسر الشرع، يسر الشرع هو الذي ينشرح به الصدر. دليل ذلك قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فالإسلام هو الذي يحصل به شرح الصدر، فشرح الإسلام هي التي تشرح الصدر. فما كان عليه صلى الله عليه وسلم من شرح الصدر منا ومنحة من الله تعالى بما من به عليه من هذا النور العظيم والكتاب المبين الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل المراد أن نشرح صدرك، هذا أشار إلى المعنى الثاني، وأن المقصود بالشرح هنا الشرح الحسي. وقلت لا مانع من أن تحمل الآية على المعنيين، وإن كان المتبادر إلى الذهن الشرح المعنوي للشرح الحسي. ولذلك لم يأتي في كل الأحاديث التي ذكر فيها الشرح الحسي اللي هو شق الصدر لم تذكر هذه الآية ولم يشر إليها. جاء ذلك في تفسير في أحد الأقوال المنقولة عن ابن عباس تفسيرا مشرح صدرك، ألم أشرح لك صدرك، أنه الشق. لكن هذا وفيما يظهر والله تعالى لاحتمال الآية لهذا المعنى، ولكن أيما أعظم بالتأكيد من حيث الظهور هو الشرح الممتد المستمر الذي لم يتقيد بمدة ولا بموقف، وهو شرح صدره معنويا بما كان عليه من طيب الأخلاق وكريم السجايا صلى الله عليه وسلم. وأشار المصنف إلى إمكان الجمع، قال: ولا منافاة، فإن من جملة شرح صدره الذي فعل بصدره ليلة الإسراء وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضا. أشار إلى إمكان الجمع بين المعنيين، الشرح الحسي والشرح المعنوي. قوله: وضعنا عنك وزرك،
وقوله: ووضعنا عنك وزرك، بمعنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الذي أنقض ظهرك، الإنقاض الصوت. وقال غير واحد من السلف في قوله الذي أنقض ظهرك أي أثقلك حمله.
أشار المفسر رحمه الله في قوله: ووضعنا عنك وزرك، وضعنا أي حططنا. لكن أشار المصنف في التفسير إلى أن الوزر المقصود به الذنب، حيث فسره فقال: بمعنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذا تفسير للوزر بأنه الذنب، ومنه قول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي ذنب أخرى أو حملة أخرى. والمعنى الثاني للوزر أنه الثقل مطلقا، سواء كان ثقل ذنب أو ثقل هم أو ثقل مكاره، فقد وضع الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك كله. وأي المعنيين أقرب؟ المعنى الثاني فيما يظهر والله أعلم. ووضعنا عنك وزرك أي خففنا عنك الحمل الذي تلقاه والمتاعب التي تواجهها في دعوة الناس، فوضعها الله تعالى عنه وخفف عنه ذلك بأن وسع صدره وشرح صدره وأعانه بما أعانه به من كريم السجايا والصبر على الخلق. هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. وقوله: ووضعنا عنك وزرك، أي وضعنا عناية بك هذه المتاعب والأخطار. فعنك هنا نظير قوله لك في قوله ألم نشرح لك، ويأتي بسط هذه الآية إن شاء الله تعالى وما بعدها في القراءة القادمة غدا إن شاء الله.